لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ثبتنا الله على ولايتكم والبراءة من أعدائكم الظالمين من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. وكريمة وكريمة خفت لصوت جواده وإذا به ينعى الحسين جوادها. فعدت لمصرعه الفظيع وكفكفت عنه نصول أمية وصعادها. ودعته الأحزان من أفوادها. لو أنها ملكت هناك فؤادها أحسين زودني بلفظك. أحسين زودني بلفظك إنه رب الهموم الصمت منك وزادها. أحسين أختك لم يكن في روعها. أحسين أختك لم يكن في روعها يوما تجاذبها العدا أبرادها. هذه أمية لا قواعد يعرب ترعى. ولا تخشى أمي معادها حاشاك ترضى يا أبا عبد الله حاشاك ترضى أن نساق حواسرا ما بينها أسرى، نطوف بلادها يا حسين حاضض عنا عزم على الشيل، ومن الصبح دنا ولنا نوق المهازيل، أبو علي يردونا نسافر يا بعد أهلي ونخليك، يا ليت من قبل السفر نقعد نواريك، هذا الفراق وين يا ابن أمي نلاقيك، لا تقول خلتني الوديعة بغير تغسيل، لا تقول عني سافروا ما ودعوني وشالوا خواتي وللقبور ما شيعوني، يا ليتهم وياك بالبر يتركوني، ولا روح حسرة ميسرة فوق المهازي، ولكن الحكم لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يحشر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. مما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ليقرأه على الناس التنبيه إلى يوم الحساب، الحساب الذي يسبق الجزاء. الله سبحانه وتعالى عالم بكل ما يفعله الإنسان من خير ومن شر قبل أن يفعله، يعني يعلم أنني سأفعل هذا أو سأقول هذا أو سأقوم بهذا، كل ذلك معلوم لدى الله سبحانه وتعالى قبل أن يكون، يعلم بما كان قبل أن يكون. لكنه سبحانه وتعالى يضرب مثلا من خلال إخباراته، يضرب مثلا أروع للعدالة والإنصاف، من أجل أن يتعلم الناس خصوصا أولئك الذين يصلون إلى مقام القيادة، والقيادة يصل إليها غالبية الناس، أن القيادة ليست فقط هي قيادة الشعوب والمجتمعات، وإنما أكو قيادة لمجتمع، قيادة لشعب، قيادة إلى أسرة، قيادة إلى مجموعة، في أي مكان، في أي حقل. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني الله سبحانه وتعالى استرعى كل فرد من الخلق، استرعاه رعية. قد تزداد هذه الرعية وتتوسع إلى أن تكون مملكة واسعة فيها ملايين من البشر، وقد تكون هذه الرعية محدودة جدا إلى درجة أنه ما يصفي الإنسان إلا على نفسه، يكون قائدا فقط على نفسه، المسترعى مسترعا على نفسه، يعني ماكو عنده رعية تخضع إليه وتسمع أمره ويقول فيها كلمته إلا نفسه، ولكنه مع ذلك مسترعى، يصبح مسترعى، وله رعية، وعليه أن ينصف ويعدل مع هذه الرعية. طبعا المسؤولية تتسع، أصل المسؤولية موجود لدى كل إنسان، كل إنسان مسؤول، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، ولكن تتسع دائرتها بحسب إرادة الله سبحانه وتعالى. هذه مشيئة من الله جل وعلا الذي يبتلي هذا الإنسان بمسؤولية كبيرة، ويبتلي ذاك بمسؤولية أصغر وأصغر وأصغر، وهكذا. هذه راجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، إما كيف ولماذا نقول الله سبحانه وتعالى طبعا لا يفعل عبثا، وإنما إيش؟ وإنما هي حكمة، حكمة من الله سبحانه وتعالى، وهي الحكمة كيف يجريها؟ بيده سبحانه وتعالى. لكن يجب أن نعتقد أن الله جل وعلا إذا أعطاك خيرا فإنه قد ابتلاك بالخير امتحانا وبحكمة منه، وإذا ابتلى شخصا آخر بالشر، بالبأساء، بالضراء، بالمرض، بالفقر، بالجوع، بكذا إلى آخره، أيضا ابتلاه وامتحنه في ذلك، وهو أيضا بحكمة من الله سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث القدسي الشريف: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. وهذا أمر أيها الأحبة يخلينا دائما وأبدا نعيش الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، لأنه قد ترأف وتلطف بنا وترحم علينا، فابتلانا بقدر ما نستطيع، بقدر ما يعني نستطيع أن نسيطر عليه في دائرة وسعنا. وتبقى أن العاقبة، عاقبة الأمر دائما هي بيد الإنسان، مو بيد الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا ابتلى الإنسان وكلف وأخبر وعلم وبين إليه أن هناك مصير إليه، مرجع إليه، إلى الله جل وعلا. وإذا رجع الناس إلى الله سيرجعون أشتاتا، ما حد يجيب قبيلة، ولا حد يجيب عشيرة، ولا حد يجيب جماعة، ولا حد يجيب حزب، ولا حد يجيب فئة، ولا بأولاد، ولا بأنساب، ولا بغير ذلك، وإنما يأتي بنفسه يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه، ومن ماكو شيء يرجع إلى أو يلتقي وياه، كل واحد يقول نفسي، كل واحد يطالب بفكاك رقبته من النار، من هوان الله، من عذاب الله، من مؤاخذة الله سبحانه وتعالى. فيأتي الناس أشتاتا، هكذا كل واحد فرد، يجون جميع، الجميع يحشرون في يوم واحد، لأن يوم القيامة هو يوم واحد، يوم المحشر هو يوم واحد، ولكن مع أنهم يحشرون جميعا الله يقول يحشر الناس أشتاتا، لأن كل واحد إنما يحمل مسؤولية نفسه، كل واحد إنما يحمل ما قدمته يداه، له لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، بعد ما يخص من غيره، ما إلى شغل بغيره، ما يقدر يحتج بغيره، لأن الله جل وعلا قد كلفه وأعطاه من القدرة
ما يستطيع أن يقوم به بذلك التكليف، لأن أي تكليف يصدر من الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان إذا كان غير قادر على القيام به ما هو مكلف به. عدم القدرة تسقط التكليف، أي تكليف من التكاليف، العبادات وغير العبادات، يعني العبادات التي بين أيدينا. إنسان مثلا فرض عليكم الصيام، من شهد منكم الشهر فليصم، لكن لو عجز إنسان منا عن الصيام لمرض أو لتعب أو لنصب أو إلى غير ذلك فأصبح غير قادر على الصيام، سقط الصيام، يسقط عنه الصيام، فعدة من أيام أخر، يجي عليه أن يصوم قضاء فيما بعد، بعد ما يستطيع يصوم القضاء يجي الفدية، وهكذا الصلوات مثلا. فرض الله جل وعلا على الإنسان المسلم أن يصلي صلاة ذات قيام وركوع وسجود وقعود وغيرها، حركات معينة، كل حركة عجز الإنسان عنها سقط منه منها بمقدار ما عجز عنه، متسقط كلية. أكو ناس هالشكل لمجرد مثلا يقولون له أنت مو مسموح لك الركوع، طبيب يقول له لا تركع، ترى الركوع يضر بحالك، إذا قالوا له ممنوع الركوع رأسا انتقل إلى الجلوس، يصلي من جلوس، هذا مو صحيح، لأنه عاجز عن الركوع فقط، وإنما يسقط ما عجز عنه لا دو لا غيره، ما يسقط غيره، يصلي قائما ويركع بمقدار ما يستطيع إلى حد الإيمان، إلى أن يوصل إلى الإيمان، أقل طأطأة مثلا، أقل انحناء بالقدر الذي يستطيع عليه. يعجز عن القيام، هنا ينتقل فرضه إلى الجلوس، لأن من عجز عن الركوع ليس عاجزا دائما عن القيام، وإنما يقوم ولا يركع، يقوم مثلا أو صلاة حتى لو كانت صلاة من جلوس مثلا، زين يصلي على كرسي، لكنه يستطيع أن يقوم في صلاته ولو بمقدار تكبيرة الإحرام، عليه أن يقوم ويكبر تكبيرة الإحرام. كذلك حال الركوع، يستطيع أن يركع عن قيام، يقوم يكبر ويركع، وهكذا. يعني هاي مسألة أيها الأحبة كثير من الناس يجهلونها ويتعرضون إلى مخالفة الحكم الشرعي فيها، وهي مسألة ابتلائية، كلنا يبتلى بها، كل واحد منا ممكن أن يبتلى بها، ولذلك علينا أن ندقق في الأمر، علينا أن نلتفت أن الذي نأخذ هالعنوان ونطبق على حياتنا، أن الذي يسقط من واجبات حركات الصلاة إنما هو خصوص إيش؟ خصوص ما عجز الإنسان عنه، خصوص ما كان مثلا أما هو عاجز عنه ما يقدر أو لا يقدر لكن ممنوع منه، لأنه لو فعله لأدى به إلى حالة مرضية شديدة مثلا، أو لا أنها تخرب علاج، أنه قائم بعلاج معين، إذا قام بهذه الحركة راح يروح العلاج هباء ويرجع إلى مرضه السابق. في هالحالة طبعا من يحدد هذه؟ هذا يحددها طبعا الطبيب، الطبيب المختص والموثوق في قوله وعلمه. فإذا قال لك لا تفعل هذا يعني ما تفعل هذا، فيسقط عنك خصوص ما عجزت عنه أو ما كان مضرا بك، وما عداه يبقى على وجوبه كما هو. فالله سبحانه وتعالى لم يكلف أحدا من الناس إلا بقدر وسعه، إلا بقدر ما آتاه، فيسقط عنه من الواجبات، كل الواجبات، ما عجز عنه. الصلاة فقط هي اللي يقولون ما تسقط بحال، ولذلك يصليها الإنسان ينزل في الدرجة وفي الرتبة وفي بحسب القدرة حتى توصل إلى درجة يصلي بالإيمان، يغمض عينه ويفتحها وهو على فراشه مستلقا على قفاه أو على أحد جانبه مستقبلا القبلة متطهرا للصلاة، ويصليها تعدادا، يعدد ألفاظها ويومئ ولو بعينيه إلى الركوع وإلى السجود. المسائل هذه أيها الأحبة مثل ما قلت لك لازم نفهمها، لابد أن نتعلمها ونتعرف عليها، على أساس أنه ما يدري الإنسان متى يمكن أن يبتلى بذلك. حياتنا كلها أيها الأحبة ابتلاءات، فابتلاءات في الصلاة وابتلاءات في الصيام وابتلاءات في العبادات وابتلاءات في المعاملات أيضا وابتلاءات في النفس من الضعف والقوة والصحة والمرض. مو بس المرض ابتلاء، احنا نعتبر المرض ابتلاء، الصحة ايضا ابتلاء، لانه اذا ابتليت بمرض كلفت بالصبر الى الله جل وعلا وتوفيض الامر الى الله والعمل من اجل القيام بالعلاج. زين، ايضا حالة الصحة مسؤولية، لان الصحة تحملك مسؤوليات كانت ساقطة عنك في المرض. أكو عبادات وواجبات تسقط في حال المرض، لكن في حال الصحة ما يمكن سقوطها، وإنما أنت مطالب بها. فهذا ابتلاء وذاك ابتلاء، والله جل وعلا يبتلي صبرك ويبتلي شكرك. يعني تصبر عند بلائه، تشكر عند نعمائه، ولا لا؟ فعلينا أيها الأحبة أن نعد أنفسنا إعدادا لنكون فيه في عداد إيش؟ في عداد الشاكرين على أنعم الله، الصابرين على بلاء الله سبحانه وتعالى، حتى يوفينا أجور الصابرين. الصبر على الطاعة والصبر على عن المعصية، هذا إذا الإنسان قدر يتمكن من نفسه ويعالجها ويجاهدها ويوجهها إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يأتي يوم القيامة معدود في الصابرين، فينتظر الوفاء، ينتظر الجزاء. يذكرنا الله سبحانه وتعالى بأنه راح تجون هكذا، جون فرادى، ما حد ينفعكم، ماكو شفيع، لا مال يشفع ولا جاه يشفع ولا أولاد ولا أبناء ولا زوجات ولا أخوان ولا كل واحد يأتي فردا يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ماكو وياه إلا عمله. فمن يعمل يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة، هذا الله يريد يقول لك أيها الإنسان ترى احنا ما يضيع عندنا شيء، هذا الصغير اللي انت نسيته ترى محسوب عندنا، هذا الصغير اللي انت احتقرته ترى هو موجود، فإن كان من الحسنات ضاعفه الله لاحتقارك له، وإن كان من السيئات أيضا ضاعفه الله لاحتقارك له. لأن الإنسان إذا استقل على من نفسه العبادة، استقل من نفسه الطاعة، وقام يشعر دائما بالتقصير، أنه مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، وأن اللي قدمه ما هو إلا شيء قليل، الله جل وعلا يضاعفه، وإذا استكثرته ضعف. أكو ناس عندنا هالشكل يقول لك بعد وش علينا، يعني أنا أصلي أصوم، ها يا أروح صلاة الجماعة، أسعى إلى الجمعة، كذا أتواجد، أصلي بعض النوافل، ويعتبر نفسه خلاص خرج من دائرة التكليف، أصبح الآن بس على الله أن يقدم إليه العطاء والجزاء في مقابله، يستكثر ما قدمه لله جل وعلا، هذا تضعف أعماله، لأنه اعتمد على العمل. بينما الإنسان اللي يستقل ذلك يقول أنا شنو، أنا عبد الله، أعطاني كل شيء، خلقني من العدم وأنعم علي بشتى النعم، ولا أزال في نعمه، حتى إذا قمت لعبادته إنما قمت لعبادته بتوفيقه وبإمداده، هو اللي أمدني. أنا إذا قدرت أروح إلى صلاة جماعة، الله سبحانه وتعالى هو اللي أعطاني القوة على أن أوصل، لو ما أعطاني هالقوة وصرت أريح الفراش أقدر أوصل؟ فالأدوات اللي أستخدمها في طاعة الله هي ممنوحة من قبل الله سبحانه وتعالى، والتوفيق أيضا من الله جل وعلا، فإذا ما يمكن أخرج من جزائه، فدائما يكون تشعر بالتقصير في مقابل نعم الله سبحانه وتعالى، وأنه أنا ما أقدر أدي شكره، ما أقدر أوفيه حقه سبحانه وتعالى. فيكون مطلوب منا أيها الأحبة كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا لنا بلسان الرحمة، وهو نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، لأنك إذا حاسبت نفسك وشفت مواطن التقصير يكون تعمل تجبرها، تجبر ذاك النقص. في كل يوم ينبغي وفي كل مناسبة. إحنا الآن مثلا على مشارف إنهاء النصف الأول من شهر رمضان المبارك، علينا أن نسأل أنفسنا أن الله جل وعلا قد من علينا فبلغنا هذا الشهر الشريف كما بلغناه من سابق، كما بلغناه من سابق، وأمدنا بالصحة وأمدنا بالقدرة وأمدنا بالإمكانات، فماذا عملنا في هذا الشهر؟ هل أعطيناه حقه؟ عرفنا الله جل وعلا لقننا وأوصل إلينا معلومة أن شهر رمضان هو شهر القرآن الكريم الذي نزلت فيه أعظم هدية من الله إلى أهل الأرض، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الكتاب الذي لو اجتمع الخلق مجتمعين على أن يأتوا بمثله ما تمكنوا أن يأتوا بمثله، وأنزله لنا هدية وهداية وبصائر. فكيف تعاملنا مع هذا الشهر الشريف، مع هذا الموسم، أو مع هذا الكتاب العظيم الكريم في هذا الشهر الشريف؟ أمرنا الله جل وعلا بصيام النهار، فماذا عسانا أن فعلنا؟ هل صمنا صيام الصادق المقبل على الله سبحانه وتعالى اللي يعيش الامتنان، الشعور بالامتنان بأن الله وفقني إلى الصوم فأنا أشكره؟ لو لا يفكر تفكير آخر، هالشهر الحار العظيم أيامه الطويلة ساعاته الطويلة ومع الحرارة وهذا وأنا صمت، ها؟ فرق بين هالنظرة وذيك النظرة، فرق بين نظرة الشاكر إلى الله باعتبار أنها نعمة وفقه الله إليها، وبين من يجد نفسه قد فعل شيئا عظيما هو، يعني بين الشاكر لنفسه وبين الشاكر لربه، هذا الفرق. فاحنا في هالمقام، هل نحن في مقام الشاكر لنفسه أم الشاكر إلى الله جل وعلا؟ شاكر لربه. علينا أن نحاسب أنفسنا أيها الأحبة، أنا وأنت وكل واحد منا بمفرده، إذا خلى بنفسه، خل كل واحد منا يخلو بنفسه ومع الله جل وعلا، على أساس ما حد يشاهده إلا من هو عالم بالسر والنجوى، إلا مع من هو محيط بكل شيء ولا يخفى عنه شيء. فإذا ما يقدر الإنسان يغالط ولا ينافق ولا، لأنه بينه وبين الله جل وعلا، وليعلم بأنه سوف يكون محاسب في يوم الأيام. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، قبل لا يجي اليوم اللي أنت تحاسب فيه ولا تملك شيئا، ما عندك شيء، ما تقدر ترد، لأن المحاسب بصير يعلم بكل شيء، ما تقدر تغلطه. فقبل أن يأتي ذلك اليوم أنت قوم بحساب نفسك وناقشها وشوف، شوف مواطن التقصير وصححها، وشوف مواطن الفعل الخير، الفعل الحسن، العمل الصالح، وضاعف منه، واحمد ربك على أن وفقك إليه واشكره على هذه النعمة. هكذا علمنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شهر رمضان شهر الإحسان، شهر العمل. مولانا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في آخر شهر رمضان يعتق عبيدا أساءوا أو أذنبوا أو ارتكبوا أخطاء، فيسجل عليهم أخطاءهم حتى تأتي أواخر شهر رمضان المبارك، فيناديهم ويحاسبهم ويعلم كل واحد منهم بما فعل، سويت كذا، سويت كذا، قمت بكذا، هذا إلى آخره، فيقر على نفسه، فيقول: اذهب فأنت حر لوجه الله واسأل الله أن يعتق رقبة علي بن الحسين. الله أكبر. الإمام يقول إلى عبد يعتق روح اسأل الله أن يعتق رقبتي. عدنا احنا هذا نوصل إلى المستوى النفسي؟ وهو الإمام المعصوم، الإمام المفترض الحجة لله جل وعلا على وجه الأرض، المسدد من قبل الله سبحانه وتعالى في أعماله وأقواله في أفعاله في سلوكاته، الذي لم يعص الله طرفة عين بل ولم يقصر في طاعة الله، أعطى كل ما عنده كل شيء في الله سبحانه وتعالى. يطلب من عبد يعتقه، عبد مقصر، عبد مذنب، عبد مسيء، يعتق رقبته وطالب بأن يسأل الله أن يعتق رقبة علي بن الحسين. الله أكبر. هكذا يعلمنا أئمتنا عليهم السلام، لأن كل ما عندهم يعتبرونه، كل ما يقدمونه يعتبرونه قليل في الله جل وعلا. زينب ابنة علي، زينب الحوراء، زينب اللي ورثت أمير المؤمنين والزهراء وتربت تلك التربية الصالحة الصحيحة، واللي المفروض أن احنا ننشدها وندور عليها ونحاول أن نوصل إليها. تعال شوف موقفها سلام الله عليها في يوم العاشر من المحرم بعد النكبة الكبرى والفاجعة العظمى، حيث رزيت في أولادها وإخوتها وأبناء إخوتها وأبناء عمومتها ورجال من شيعتها وشيعة أبيها ليس لهم على وجه الأرض شبيه، جاهدوا في سبيل الله فقتلوا، وظلت بعدهم سبية، ظلت بعدهم مرة ضائعة، ظلت بعدهم وديعة مضيعة، ما إلها أحد، ما إلها إلا عدو، زجر بن قيس وشمر بن ذي الجوشن وخولة وأمثال هؤلاء الذين يجاذبونها مقنعتها، الذين يجاذبونها رداءها، الذين إذا شكت أو بكت تلوت سياطهم على متنيها، وتمشي طالعة من المخيم والحسين جنازة على بوغاء كربلاء. وقف شمث بن ربعي قال لي يا ابن سعد يا أمير أتعرف هذه المرأة الخارجة؟ قال لا، قال إنها زينب ابنة علي، أمر الجيش ليكف عنها لحد يؤذيها، ترى شفت أمها الزهرة طلعت خلف أبيها أمير المؤمنين في يوم من الأيام كادت أن تقلب الأرض عاليها سافلها، وهاي البنت ديك أمها، وهذا المقتول ذاك أبوه، وعلي بن أبي طالب موجود في الحياة، ولذلك أرجع الزهراء إلى منزلها. اليوم ماكو أحد موجود يرجع زينب إلى منزلها، فالحسين جنازة على بوغاء كربلاء، ما ندري شو تسوي. فأمر الجيش ليكف عنها، أصدر بن سعد الأمر لحد يتعرض إلى زينب، خلوها تفعل ما تشاء. ووقف الجيش سماطين، وأقبلت زينب تخطو تتعثر في أذيال عفتها، في أذيال حجابها، في أذيال وداعتها، في أذيال إيمانها، في أذيال عقيدتها، حتى وصلت إلى جنازة الحسين المقنطرة على بوغاء كربلاء، المبضعة بضربات السيوف وطعنات الرماح. وقف الجيش يباوع، كلهم يطالعون يتصورون زينب ستشق جيبها، ستخمش وجهها، ستجز شعرها على جنازة كهف عزتها. فخيبت الآمال جميعا ابنة علي، وانحنت على أخيها الحسين، ووضعت يدا تحت حقويه والأخرى تحت منكبيه، ورفعته شاخصة بطرفها إلى السماء: إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، اللهم تقبل منا هذا القربان. مو بس هذا القربان، تعال اسمع زينب شو تقول على الحسين، سيد شباب أهل الجنة، ريحانة النبي، الإنسان العظيم اللي الله سبحانه وتعالى جعل اسمه مكتوبا على عرشه، شو تقول عنه؟ اللهم تقبل منا هذا القربان القليل ثم انحنت عليه ولثمته في منحره. لأن وين تخلي زينب قبلتها؟ الرأس مرفوع، الرأس مقطوع، مبعد عن الجسد. فقبلت الحسين في منحره وفي صدره وقالت: أستودعك الله السميع العليم، وعادت إلى ممارسة مهمتها. وما زالت في جمع عيالها وأطفالها حتى أقبل عليها الليل، وإذا بها في تلك الليلة العظيمة تقوم بشكر الله، تقوم بعبادة الله، وإذا بها تصلي الليل. لكن في الرواية عن زين العابدين أن عمتي زينب كانت تصلي الليل ليلة الحادية عشرة ولكن من جلوس، لأنها غير قادرة على القيام، روحي لها الفداء لكثرة ما أنهكتها المصائب والويلات وما أتعبتها الحركة والأشواط في جمع النساء في حفظ الأطفال. فلما قضت وردا من صلاتها أخذت تتفقد نسوتها وأطفالها، فوجدتهم اللي احتضنت التراب ونامت، واللي احتضنت طفلتها ونامت، وهدأت رنة النساء وفورة الأطفال. أخذت زينب تنقل أقدامها إلى جهة المعركة، ثم وقفت في موقع ترى فيه الأطفال والنساء وترى فيه جسد الحسين عليه السلام، فرأته جنازة معطلة على بوغاي كربلاء. أقبل علي الليل وازدادت الوحشة، أقبل علي الليل وازدادت الوحشة، وما اشوف غير اطفال تتصارخ بده، وشيخ العشيرة حسين ما حد شال، مطروح وبجنبه علي الاكبر وجسا. ثم تتذكر الليلة الماضية، العباس عند البارحة يحوط الصياو، يا أمر ينهي واخوته حول أمس الحي، والخيل مسروجة وهلها مستعدي مصغين للصايح، ولا منهم جفنا. وموجود الحسين الذي يرعى الجميع، وحسين من يسمع بكاء بخيمه دخلها، يسلي الحرمة وياخذ بحجرة طفل، وباتت خيمنا مطنبة وتزهر بهل صيوان أخوي حسين حولة رفرف على. هذا الليلة الماضية، وماذا بعد الليل؟ واصبحت وشبال الهواشم حولي وقوف، ومسيت ما لقناع واتستر بالجفوف، ويا حريم قلوبها طارت من الخوف، وصيوان ما ظل تلتجب ظليها، ليت أحمى الضائعات بعد بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، صل على محمد وآل محمد واكتبنا في شيعته ومواليه وأخرجنا من الهم والغم الذي نحن فيه. اللهم بلغنا لإتمام شهر رمضان وصيامه على عدد أيامه، اللهم ارزقنا فيه التوبة والغفران وجللنا فيه بالرحمة والرضوان يا عزيز يا منان يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على ولاية محمد وآل محمد واحشرنا في زمرتهم وادخلنا الجنة بصحبتهم وشفاعتهم. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل وحوادث النهار. اللهم تقبل منا الأعمال وأصلح لنا في الدارين الأحوال وحقق لنا جميع الآمال للدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اشفنا وعافنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات لا سيما من أوصونا بالدعاء. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء والسادات وموتى المسببين وموتى الحاضرين بمحمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. إلى أرواحهم جميعا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
Oh,